بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن من فضل الله تعالى علينا وعلى هذه الأمة المباركة أن امتن عليها وأكرمها بأفضل كتاب وهو القرآن الكريم، وأفضل نبي وهو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من فضل الله تعالى أن أمرنا بالاعتناء بتلاوة كتابه وتدبره، فقال جل جلاله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صوت ضعيف. الآن الصوت أحسن. طيب، أقول: من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن امتن عليها وأكرمها بأفضل كتاب، ألا وهو القرآن الكريم الذي جمع فيه أخبار الأولين والآخرين، وأمرنا سبحانه أن نعتني به تلاوة وتدبرا ونطقا، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. إذن لابد أن يقرأه كما أنزله الله، والله أنزل كتابه مرتلا مجودا، فقال ورتلناه ترتيلا. فلذلك وجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم كيفية النطق الصحيح بكتاب الله تعالى، بأن يجلس أمام الشيوخ المتقنين ويقرأ عليهم من القرآن الكريم، أو يقرأ أمامهم وهم يصححون له تلاوته. لا سبيل إلى ذلك إلا بالتعلم والتلقي. ومن الأشياء التي تعين على النطق الصحيح والقراءة الصحيحة هي هذه المنظومات التي وضعها أهل العلم والقرآن والقراءات في معرفة مخارج الحروف والصفات وغير ذلك من أحكام التجويد المبثوثة في بطون هذه المنظومات. ومن هذه المنظومات التي اهتمت بمخارج الحروف وصفاتها منظومة الإمام ابن الجزري المقدمة الجزرية التي نتدارسها ونأخذ منها كل يوم أو كل درس حرفا من هذه الحروف، نتعلم من أين يخرج وما هي الصفات التي يتصف بها هذا الحرف، وكيف ننطق به نطقا صحيحا، وكيف نتجنب اللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بهذه الحروف. وصلنا في شرحنا لهذه المنظومة أظن إلى مخرج الحلق، واليوم معنى المخرج الثالث مخارج الحلق، وهو أدنى الحلق. أدنى إيش؟ الحلق. نحن عرفنا بأن أدنى الحلق يخرج منه حرفان هما الغين والخاء. ما أدري إذا كنا خدنا الغين أم لم نأخذها. أخذنا حرف الغين أم لم نأخذه؟ لم نأخذ. طيب، أدنى الحلق إذن يخرج منه هذان الحرفان وهما الغين والخاء. ولكن قبل أن نتكلم على كل حرف منهما بالتفصيل، لابد من معرفة هذه المنطقة، وهي منطقة أدنى الحلق، أي التي تكون بعد اللسان المزماري إلى ما قبل اللها مباشرة. هذه المنطقة تتسم باتساع نسبي، تتسم هذه المنطقة باتساع نسبي عن منطقة أقصى الحلق ووسط الحلق. هذا الاتساع يؤثر في صفات الحروف التي تخرج من أدنى الحلق. هذا الاتساع يؤثر في صفات الحروف التي تخرج من أدنى الحلق. فنجد أن الحرف الأول الذي معنا من حروف أدنى الحلق وهو حرف الغين يتصف بعدة صفات، ولكن قبل أن نتطرق لهذه الصفات قلت بأننا إذا أردنا أن ننطق بأي حرف من حروف الهجاء ونعرف من أين يخرج هذا الحرف نسكن هذا الحرف، ثم بعد أن نسكنه ندخل عليه بحرف آخر متحرك، وليكن مثلا همزة القطع، فننطق بالغين ساكنة وقبلها حرف متحرك فنقول أغ أغ. هذا هو مكان خروج حرف الغين من أدنى الحلق، أغ أغ. عرفنا؟ نعم. نسكنه ثم ندخل عليه حرفا متحرك. بعد ذلك ننظر إلى الصفات التي يتصف بها هذا الحرف حتى نعطيه هذه الصفات ونستطيع أن نزنه بميزان دقيق لا نبخسه حقه ولا نضيع صفاته. فأول صفة من هذه الصفات التي نبحث عن الغين فيها صفة الشدة. هل حرف الغين من الحروف الشديدة أم هو من الحروف الرخوة أم أنه من الحروف المتوسطة؟ حروف الشدة جمعها العلماء في بيت فقالوا شديدها أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، فيها حرف الغين؟ لا يوجد فيها حرف الغين. طيب نذهب إلى الحروف المتوسطة ونبحث عن حرف الغين فيها، وهي مجموعة أيضا في قولهم لن عمر لن عمر. هذه حروف التوسط، يوجد فيها حرف الغين؟ لا يوجد. إذن حرف الغين حرف رخو وليس من الحروف الشديدة ولا المتوسطة، وإنما هو حرف رخو. ما الذي دلنا على ذلك؟ أننا بحثنا عنه في حروف الشدة فلم نجد، بحثنا عنه في حروف التوسط فلم نجده، إذن فلم نجده، إذن فهو حرف رخو. ومعنى الرخاوة، من الرخاوة يقابلها الشدة والتوسط، معنى الرخاوة عدم جريان الصوت عند النطق بالحرف ولا جريان؟ صحيح؟ لا، الرخاوة معناها جريان الصوت عند النطق بالحرف. لازم تصحوا مع الدرس إما أن تكونوا نائمين أو صحيحين. إذن الرخاوة معناها جريان الصوت عند النطق بالحرف، الصوت يجري ويمتد عند النطق بالحرف. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب ضعف الاعتماد على المخرج. المخرج ضعيف، لا يمكن أن يتحكم في حبس الصوت وعدم جريانه. لا، ينطلق الصوت ويجري مع الحرف، ولا يستطيع المخرج هنا أن يقف ويحبس ويمنع الصوت من الجريان. طيب، إذن هو حرف ضعيف، حرف رخو. الرخاوة هذه من صفات القوة أم الضعف؟ لا شك أنها من صفات الضعف. هذه أول صفة من الصفات في هذا الحرف، صفة ضعف. نذهب إلى الصفة الثانية، وهي صفة الهمس، يقابلها الجهر. نبحث عن حرف الغين في الحروف المهموسة. ما هي الحروف المهموسة؟ فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت. موجود فيها حرف الغين؟ موجود فيها حرف الغين؟ لو تتفاعل مع الكلام لا. إذن هي هو حرف مجهور وليس بحرف مهموس. ما معنى الجهر؟ الجهر معناه عدم جريان النفس عند النطق بالحرف. النفس لا يجري مع حرف الغين، وإنما الذي يجري معه الصوت. ما هو السبب في عدم جريان النفس مع حرف الغين؟ السبب هو قوة الاعتماد على المخرج، قوة الاعتماد على المخرج. إذن حرف الغين حرف مجهور. الجهر من صفات القوة أو من صفات الضعف؟ هل هو صفة قوة أم صفة ضعف؟ صفة قوة. الجهر صفة قوة. إذا عندي صفة الجهر صفة قوة، وصفة الرخوة صفة ضعف، متعادل الآن إلى الحرف، في صفة قوة وصفة ضعف. نذهب إلى الصفة الثالثة من صفات حرف الغين، وهي صفة الاستعلاء. صفة إيش؟ الاستعلاء. ويقابلها صفة الاستفال. حرف الغين هل هو من حروف الاستعلاء أم من حروف الاستفال؟ ما هي حروف الاستعلاء؟ خص ضاط طر، موجود هو في صيغ الاستعلاء. لماذا قلتم أنه مستفل؟ خص ضاط طر. إذن هو مستعلي أم مستفل؟ مستعلي. طيب، ما معنى الاستعلاء؟ ما معنى الاستعلاء؟ أما أقول أن حرف الغين حرف مستعلي، ما معنى الاستعلاء؟ الاستعلاء معناه ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. أقصى اللسان، أو ممكن تقول ارتفاع جزء كبير من اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. ولذلك لابد أن تنتبهوا، وخصوصا هذه الحروف المستعلية المنفتحة مثل القاف والغين، انتبهوا تجد أن الاستعلاء يكون في أقصى اللسان، أما طرف اللسان لا، ما يرتفع. فلا بد أن ننتبه لذلك، ارتفاع أقصى اللسان أو جزء كبير من اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، هذا هو الاستعلاء. الاستعلاء صفة قوة أم ضعف؟ قوة أم ضعف؟ قوة. إذن عندي من صفات القوة الآن صفة الاستعلاء والجهر، وعندي من صفات الضعف صفة الرخاوة، صح؟ نقول أنه حرف رخ مجهور مستعلي. بعد ذلك ننظر إلى الصفة الرابعة وهي صفة الانفتاح ويقابلها الإطباق. حرف الغين من حروف الانفتاح أم الإطباق؟ من حروف الانفتاح. لماذا؟ لأن حروف الإطباق كم حرف؟ 4. كم حرف حروف الإطباق؟ 4، وهي الطاء لا ليست هذه الطاء والضاد والصاد والظاء، مرة ثانية حتى اللي كتبها خطأ يفهم، الطاء والضاد والصاد والظاء هذه حروف الإطباق، صاد ضاد طاء ظاء حروف الإطباق. طيب بعد ذلك عرفنا أنه ليس من حروف الإطباق، إذن هو حرف منفتح. ما معنى الانفتاح؟ معنى الانفتاح، هل أحد يعرف معنى الانفتاح؟ الانفتاح معناه معنى الانفتاح هو افتراق اللسان عن سقف الحنك عند النطق بالحرف، افتراق اللسان عن سقف الحنك عند النطق بالحرف. اعرفوا المعنى الاصطلاحي حتى تفهموه، افتراق اللسان عن سقف الحنك عند النطق بالحرف. نعم، هذا معنى الانفتاح. الانفتاح من صفات الضعف أم القوة؟ من صفة من صفات الضعف، يتصف بالقوة ولا مما لا شك فيه الضعف. جيد، أي نعم، التعريفات هذا لو أحد يكتبها دائما باستمرار هكذا حتى يستفيدوا منها يكون أفضل وأحسن. نعم، الكتابة مفيدة. طيب حرف ضعيف، صفة الانفتاح صفة ضعف. إذا معانا من صفات الضعف الرخاوة والانفتاح، ومن صفات القوة الاستعلاء والجهر. متعادل إلى الآن الحرف، لسه ما غلبه. تأتينا صفة الإصمات والإذلاق، هذه أيضا من الصفات التي لها ضد. فننظر في حرف الغين، هل أنت من حروف الإصمات أم الإذلاق أو الإذلاق لحرف الغين؟ فنبحث عنه في حروف الإذلاق. فر من لب الحروف المزلقة، فر من لب الحروف المزلقة. هل فيها حرف الغين؟ لا، إذا هو حرف مصمت. الإصمات معناه عدم سرعة النطق بالحرف، وذلك لثقله، عدم سرعة النطق بالحرف، وذلك لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان. مرة ثانية، عدم سرعة النطق بالحرف، وذلك لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان. طيب، حرف الغين إذن من الحروف المصمطة. بعض العلماء جعله من صفات الحروف في علم التجويد، والبعض الآخر مثل الإمام الشاطبي رحمه الله لم يذكر صفة الإصمات أو الإزلاق في صفات الحروف. فالمهم، إذا مشينا مع إمامنا الإمام الجزري في شرحنا هذا لمتن أو منظومة الجزرية، ذكرها ضمن صفات الحروف، صحيح؟ ما معنى أنه مبحثه مبحث صرفي؟ معنى أنه مبحث صرفي، قالوا معنى أنه أي حرف، أي كلمة من الكلمات أصولها تزيد على 3 أحرف لا يمكن أن تنفرد بحروف مصمطة، لابد أن يتخلل أو يكون فيها حرف أو حرفين من الحروف المزلقة. يبقى منع انفراد أصول هذه الحروف في كلمة أصولها تزيد عن 3 أحرف. طبعا العلماء قالوا بأن هناك كلمة توجد أصولها 4 أحرف وليس فيها حرف من حروف الإغلاق. ما هذه الكلمة؟ قالوا كلمة عسجد. هذه الكلمة أجيب عنها بأنها أصلا اسم أعجمي وليس عربي، للذهب، اسم أعجمي للذهب، فهو رباعي وليس فيه حرف من حروف الإزلاق. نعم. إذن صفة الإسمات ليس لها أثر ملموس على الأداء التطبيقي، لذلك لم يذكرها الإمام الشاطبي، ولكن ذكرها إمامنا وإمام الكل الإمام ابن الجزري، وله فنذكرها تبعا للإمام ابن الجزري رحمه الله. إذن حرف الغين من الحروف القوية أم الضعيفة؟ إذا قلنا بأن الإصمات صفة قوة فهو حرف قوي، إذا قلنا بأنه لا يؤثر في الحرف فهو حرف متوسط، له قوي وله ضعيف. ليه؟ إن في صفتين قوة وصفتين ضعف. فمن قال بأن الإصمات صفة قوة إذن يقول بأنه حرف قوي، ومن قال بأنها صفة لا تؤثر قوة ولا ضعفا في الحرف فهو حرف متوسط. واضح؟ طيب، عرفنا الآن صفات حرف الغين، لابد إذن من إعطائه هذه الصفات عند النطق به، نحن نعرفها ونتعلمها حتى نطبقها تطبيقا عمليا وليس معرفة نظرية. إذا عرفنا هذه الصفات نعطيها للحرف، هي الميزان الذي يوزن به الحرف. وحتى نميز بينه وبين الحرف الذي شاركه في المخرج، فحرف الغين يتميز عن شريكه في المخرج وهو الخاء بصفة الجهر، ولذلك قالوا لولا الجهر الذي في الغين لصارت الغين خاء، ولذلك ينبغي أن نحترم ونحترس عند النطق بحرف الغين من ألا نعطيها صفة الجهر أو أن نهمسها يعني. أيضا من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها أن حرف الغين حرف مفخم لأنه مستعلي، ولكن مفخم منفتح، يختلف عن المفخم المطبق. فإذا جاءت حرف الغين وبعده حرف الألف أو حرف مرقق، إذا جاء حرف الغين وبعده حرف الألف أو حرف مرقق، احذر واحذري من أن يرقق حرف الغين. مثلا في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، هذا بل بعض نجده يرقق الغين في غير، يقول غير غيري، هي ليست غير ولكن غا غا غير المغضوب عليهم. واضح؟ إذن حرف الغين حرف مفخم لا نرققه إذا جاء بعده حرف مرقق أو حرف الألف، في مثل مثلا غافر الذنب، البعض يقول غافر، غافر ليست غافر، غا في الغار، ما يقول في الغار، هذا خطأ أيضا. إذا جاورت الغين العين وجب علينا وتأكد علينا بيانها وإظهارها والاحتراس من إخفائها، ولكن نبينها بدون تكلف، بدون إفراط ولا تفريط، في مثل قوله تعالى أفرغ عليه قطرا، أفرغ عليه، أفرغ عليه. نعم، مهم جدا أن تعرفوا صفة الرخاوة حتى تعطوها للحرف. البعض ما يعطيه الرخاوة الأفرغ، أفرغ هذا خطأ، اللي بتقول أختك تقول أحيانا تسمع له فيه شخير، ليش؟ لأنها لا تعطيه زمن في صفة الرخاوة التي يتصف بها، فمعنى أنه في صفة الرخاوة يعني له زمن، زمن يعني الصوت يمتد معه. فتقولين أف، أو يقول القارئ أفرغ عليه، أفرغ عليه، لا تقول أفرغ، أفرغ أصبحت مختلطة بحرف الخاء، لأن جعلنا فيها همس، فذا وضح فيها هذا الشخير الذي يقربها من إيش؟ من حرف الخاء، لكن أعطيها رخاوة مع جهر وليس مع همس. فإذا حتى نتخلص من الشخير التي يوجد فيها لا نهمسها. نعم، واسمع غير مسمع وراعنا، واسمع غير، هذا أيضا نخلص العين من الغين من العين. كذلك إذا جاورت حرفا مقاربا لها في المخرج مثل حرف القاف، فلا بد من الاحتراز والاحتراس من إضغامها أو إخفائها، في مثل قوله تعالى ربنا أفرغ علينا، ربنا إيش؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا. لابد من إعطاء الغين صفة الرخاوة، امتداد في الصوت حتى لا تضغم في القاف، لأن القاف تخرج من أقصى اللسان أقرب إلى جهة أدنى الحلق، والغين تخرج من أدنى الحلق أقرب إلى أقصى اللسان، فهما متجاور متقارب ويشترك في بعض الصفات، فلذلك وجب الاحتراز من قلب من إدغام الغين في القاف كما قلت وكما مثلت في المثال. إذا وقعت أو وقع على الغين الساكنة حرف الشين وجب بيان الغين وتخليصها من الشين لئلا تقترب من لفظ الخاء. مثلا في قوله تعالى يغشى يغشى، لا تقل يخشى، يخشى خطأ، أو يغشي الليل النهار، يغشي، نعم يغشي، أو يغشى أو يغشى، هذا موجود ولا موجود. والليل إذا يغشى، نعم. طيب أيضا من اللحون، إذن هذه بعض التنبيهات. أما اللحون التي تقع من البعض عند النطق بحرف الغين، إما أن يحولها إلى خاء كما ذكرت، مثل يغشاهم يغشاهم، يقول يخشاهم. فالسبب في ذلك ايش؟ ضياع صفة الجهر في الغين. طيب ايضا البعض يضغمها اذا جاء بعدها قاف، هذا خطأ ايضا، فلا بد أن نعطي للغين صفة الرخاوة ونعرف من أين تخرج، ولا نضغمها في القاف، لا تشدد، لا تقول لا تزغ قلوبنا، إن شددتها ما خرجت وضغمت في القاف، لكن لا تزغ قلوبنا. أيضا إخفاء البعض إذا جاء بعدها حرف من حروف الخفاء تختفي منه، في مثل ثم أبلغه مأمنة، أبلغه أبلغه مأمنة، أبلغ أبلغ لا أبلغ أبلغ, أبلغ. لابد من بيان صفة الرخاوة والجهر. أيضا البعض يفخمها تفخيما زائدا ولا يراعي درجة التفخيم فيها، في مثل قوله تعالى ربنا أفرغ علينا أفرغ علينا، أفرغ علينا، هذا خطأ، خطأ في النطق، انتبه لذلك، انتبه إلى درجة التفخيم. أو نجد أن البعض يحركها إذا سكنت، بمثل ربنا أفرغ علينا، أفرغ علينا أفرغ علينا أفرغ علينا، خطأ. طيب ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هنا غين وبعدها غنى، ماذا نفعل فيها؟ هل نضغمها؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هل نضغمها؟ غين وبعدها غين، لماذا لا نضغمها؟ طيب هو جيد، بس لماذا لا نضغمها؟ جيد، لأنهم الحرفين متحركين، ممتاز. إذا تحرك تكرر الحرفين وكانا متحركين لابد من بيان كل منهما وتحقيق المخرج ولا نضغم أحدهما في الآخر. نعم. طيب، هذه بعض اللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف الغين، لا بد لنا أن ننتبه لشيء هام، وهو أن حرف الغين حرف رخو، فنعطيه امتدادا في الصوت حتى يخرج ويتضح معنى عند النطق، في مثل كلمة تغلبون أو تغلبون أو يغلبون أو فاستغفر، في هذه الكلمات وغيرها التي فيها حرف الغين نعطي زمنا للحرف حتى يخرج صحيحا من مخرجه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، ليس شرط أن نكون حرف، أو عموما الحرف المشدد عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، واضح؟ فأضغم الساكن في المتحرك وأصبح حرفا واحدا، صحيح؟ يعني هذا نعرف أن حرف الغين أي حرف من الحروف المشددة هو عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، أضغم الساكن في المتحرك وأصبح حرفا واحدا مشددا. نعم. ولذلك في مثل كلمة ومن يبتغي غير الإسلام دينا، من يضغمها لابد أن يسكن الحرف الأول أولا ثم يضغمه في الحرف الثاني. فإذا كنت تقرأ للإمام السوسي وله الإضغام الكبير، فيعمى ماذا يفعل؟ يسكن الحرف الأول ثم يضغمه في السنة، يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا، أما نحن فلا. لا نقول عن الحرف المشدد بأنه إضغام صغير، لا، لابد أن يوجد عندي حرف موجود ساكن وحرف متحرك ثم نضغم الساكن في المتحرك. هذا حرف خلص مشدد، لكن تعرفي أصله، تعرفي لماذا شدد فقط، لكن ليس من باب الإضغام المثلي. لكن لو جاء عندي مثلا باء بعدها باء أو دال بعدها دال، الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة، فأضغم الأولى في الثانية، أو فاء بعدها فاء، فلا يسرف في القتل وقد دخلوا مثلا، يعني عند الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، واضح أم ليس بواضح؟ الحمد لله. طيب، هل من سؤال أو استفسار بالنسبة لدرس اليوم أو الدروس السابقة؟ وكان عنده سؤال أو عندها سؤال أو استفسار من الدرس اليوم أو الدرس السابق؟ جيد. الأخت إيمان بارك الله فيها حبابي مشرفة، لو تنزل الفيروس على اليوتيوب على على اليوتيوب بيكون أحسن، كل درس لحاله هو وجوده في الرابط كويس، بس يحتاج البنت اللي ياخده ينزله وعندي شغال، لو تنزليه جاهز كده على مثل الدروس لو شفتيها موجودة على الموقع يكون أحسن. لا مش يجب عليه أن يحفظ جميع الصفات، ولكن معرفة الصفات معرفة نظرية تعينك على يعني تعرف مع الصفة ومعناها، يعينك هذا على نطقها نطقا صحيحا خصوصا إذا أخطأت. يعني لو جيت الآن وقرأت مثلا إيه غير قرأتها غير، فعرفت أن هذا الغين متصفة بصفة الاستعلاء، ومعنى الاستعلاء أن أنا لازم يعني يرتفع معي أقصى اللسان إلى سقف الحنك، فعرفت المعنى تطبقيه عملي. إذا مثلا غاء ليست غاء فهنا يعينك على التطبيق العملي، لكن المهم عندنا ليس المعرفة النظرية ولكن التطبيق العملي، أن نطبق الصفات تطبيقا عمليا. المعرفة العملية هو المهم، المهم عندنا. ايش السؤال اللي بتسأله خارج عن المهم؟